السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم ارفع راية القران في كل مكان. اللهم اعل المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، اورثنا حوضه، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، وكل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر ابن آدم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. من الواحد من الباقي؟ من الواجب؟ من الماجد؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من الخالق؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، تمشي على ظهري وغدا ستنام في ظهري. يا ابن آدم، تفرح على ظهري وغدا ستحزن في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تضحك على ظهري وغدا ستبكي في ظهري. يا ابن آدم، تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في ظهري. يا ابن آدم، تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يوترك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا على وعلى الحي الذي لا يموت. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا فتنة يصير الحليم فيها حيران، ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجب الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، اصبح الخصم العميد قاضيا، واصبح الذئب الطاري راعيا، والتبس الامن واشتبهت القضايا، وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء، يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، من اين والى اين ولماذا؟ من اين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الى اين؟ الى نادي الخريجين بدولة البحرين، احدى دول الخليج العربي الاسلامي. ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل ان اقول لماذا، احيط سيادتكم علما بان الاسلام في هذه الايام يخوض معركة من اعسى المعارك الشرسة. لماذا؟ لماذا اذهب بحضراتكم اليوم الى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لان هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية القت محاضرات في الكويت، ثم انتقلت الى البحرين، واجتمع العرب ليستمعوا الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، واجتمع العرب ليستمعوا الى طبيبتنا الموقرة صاحبة كتاب المرأة والجنس. المرأة والجنس وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج فنسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتني الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة أخبار الخليج، نشرته في أعمدة طويلة وأخذت أستمع وأكرر، وأنا لا أكاد أصدق عقلي ولا أذني. أوصل العوان بالمسلمين إلى هذا الضرب؟ أهلنا على أنفسنا فهلنا على مثل هذه؟ ماذا جرى للإسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن المقام أجل من البكاء، المقام أجل من البكاء وأخطر من الحويل. لكني وقد طلب مني من أبناء الخليج أن أرد على هذه المفتريات، فسوف أصنف تلك الطرحات وهاتيك الخزعبلات. ولكني قبل أن أرد على تلك الطبيبة أقول لها بأعلى صوتي: وهل يظن السحاب نبخ الكلاب؟ هل يضر السحابة نبخ الكلاب؟ وماذا يصنع نقيق الضفادع على شاطئ بحر زاخر خضر؟ إذا سمعت الضفادع ونقيقه على ساحل بحر خضر من ذاته، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الافق فاطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها اذا المذكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر أمسى ذاكرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ لو أن غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية. ولكني ابادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر، مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه إلا الله ورسوله والإسلام. تعالي تعالي يا طبيبة إلى خديجة، تعالي الى خديجة. اتتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت، اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه. أحبت أخلاقه، أحبت نزاهته، أحبت صفاء قلبه، أحبت قيمه الأخلاقية ومثله العليا. أتدرين يا طبيبة مصر، مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين أصبحت اليوم تخرج البوم والغربان، التي لا تعيش في العمار إنما تنعق فوق الأطلال. أتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها؟ وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت وتأبت واوصدت الابواب بالوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها رأتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها. لكنها لما علمت بأمانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا أصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الأمين وبين الحقيقة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصداقة فتسيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المعاصرات، انما يعرفها الاقزام. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين فارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرفض تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة، واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة. وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه، ما من عميل حاملته الا وسمع في الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذيرا اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم اختلت خديجة بصديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالاسواق؟ قال لها: يا سيدتي، والله ما كذب وما حلف بالله ابدا، وما رفع صوته في السوق ابدا، وان الذي ادهشني وحيرني اننا ونحن راجعون الى مكه والشمس حاميه الرصيص في برجها اذا بسحابه تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع، وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها: يا خديجة، قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها: ان الذي حيرني انك حامسا كانت تسير فوق رأس محمد حيثما صار وإنما توجه. ورأت العفيقة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فهمها وعمق بصيرتها ان هذا المخلوق ليس انسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ اليست هذه فرصة لتعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج؟ ألم تقل بنت شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشرة؟ ارسلت اليه صديقتها نفيسة، والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة، وان شئت فقل 25 عاما، فإن العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك: 3 بالتاء كل 10 في كل ما أحاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما، وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة، ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر على قدر اهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه ولا على انها عاشقة جماله، انما نظر اليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ. وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر فمن اين يا دكتورة قنصرة جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما. لكن الطبيبة قالت واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها يا طبيبة مصر الزائفة فواتك كم يدعي فضل ناقص وواحجب كم يظهر النقص فاضل. يا طبيبة مصر اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيل، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفخ. يا طبيبتنا ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا. ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبا الباكر، سمعت صمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان. ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويطربون، اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له لو نظرت لغنمي حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما قرات وما رايت وما سمرت، هذا هو محمد وتلك حياته وتلك حياته. فاذا كان هناك من الفئران من يحاول ان ينازل الوسود في عرينها، فنحن نقول له يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. لقد وقف ابو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاف الرسول على خديجة، اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بأنغام آلاتها، ولم تضر بنت الحال، لم تضر بنت الكأس على المدعوين واسكروا ويترنموا ولم ينشد المنشد قائلا حرى الحب سكارى مثلنا، ولم يقل القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا، لم يقل المطربون كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا، ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا، لم يكن ليلة زفافه اثم ولا ربط ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف خصيبا وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يرسل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فيش وتشديد، صحيفة أخلاقه قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ولبلا. ثم قال ابو طالب: وان كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الوسيلة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمة الثانية تقول الطبيبة: ان الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى العقل. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مطبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأ قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي، يا ايها النبي، واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكبير. ربك يستطيع ان يقول يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين ابدين عليكن من جلابيبكن. اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة لحاكم الامة للحاكم العظيم للامة للقائد العظيم للامة للاستاذ الجليل للامة فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتخاون فيه كبيرة من الكبائر. ماذا يا رب العزة؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها. وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في صورة الطلاق. فاذا رأيت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم ان المقام خطير. ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. اذا رأيت الحكم قد بدأ بخطاب الحبيب فاعلم بانه خطيب. خطورة القتال، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي قل لازواجك، وبدأ بالازواج، بازواج المطلقة. كانت المرأة اذا اظهرت شعرها ارتكبت كبيرة، عليها ان تدمي وترخي وتستر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وعنقها وجيدها، ذلك ادنى اي رقمة لا يرضين. والله الذي لا اله غيره، من يوم دخل اليهود مصر وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يسترغزن الشباب. وعليك العوض، منك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا 3 مرات، المرة الاولى من رحم امها وليدة، والمرة الثانية من بيت ابيها زوجة الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائدة وكان الرسول زعيمة وكان القرآن إمامة وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات، الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. اخبرني احد الصالحين بانه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يذكر ما امر الله بستره من ملامح العفة، وتميل اليه مرة ويميل اليها مرة في اكبر مدن القاهرة، في اكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل اليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه. شعب مصر المسلم، انها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا قبيبة، ان كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متناثر، غداه الشيء طحنه الشيء، ومع ذلك لا استحياء من الله. ان كنت لا تريدين الحجاب إن كنت لا تضعينه على رأسك فإن من كره شيئا عاداه. دعي أصحاب الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم تؤمنين به كجان بول سارتر الذي مات منذ يومين. لقد مات زعيم الوجودية. إن كنت لا تريدين أن تتوجهي إلى مكة فتوجهي إلى باريس مدينة النار، لكن لا تكذبي ولا تلفق الحقائق ولا تزيف القيم. اليهود لا يعرفون حجاب، انما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الاغراء، هم المشهورون بسلاح الاغراء، بسلاح الاغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار للصيد، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، جاءوا براس يحيى على طبق من ذهب واهدوه الى امراه بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك الصفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. الله يحمي شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة عجلت عن دواء نفسها، يا طبيبة حمر دواؤها وخالتها عقاقيرها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها. فلما قامت المرأة واقفة رفع ثوبها وكشفت عورتها، المرأة المسلمة، فنادت الله ويا محمد. ومحمدا وكرامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحيله الشيطانية ان يربط طرف ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. أتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ أتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال. ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الأولين والآخرين. أتدرون ماذا قال؟ هل عصى؟ هل مسح على ظهر اليهودي بكف الحنان؟ لا، لقد بلغ السيل السبع وجاوز الحزام الصبيين وغلق النبي قائلا: والله لن يساكنون في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد. واذا حلف محمد فيمين محمد المنجز. ما حلف في يمين قط. حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع. والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لا بد ان تستأصل، والا سملت الجسم كله. لن يساكنون. قال اليهود يا محمد سنرحل الى المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام لكن. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. اي حياة؟ والرجل الحريص على الحياة جبار، يخشى الموت. ولذلك تحداهم الله قائلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء، لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. ستصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله، يدخلنه امنين امنين رافعين اياتنا. اليهود نعاج، نعاج مستأنسة، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله اكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين اذا سمعوها كما تولي الفئران من وجه الاسد. اليهود في فجر الاسلام كشفوا عورات امرأة، واليهود في القرن العشرين كشفوا عورات نساء المسلمين. اليس هم اصحاب محلات الازياء؟ اليس هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصغر ميني والميني ميني 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 جيب؟ أليسوا هم الذين يصدرون السياد للنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم أعداء الله وقتلة الأنبياء. يا دكتورة إن الصفورة، إن الصفورة بدعة اليهود، وإن الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار أن يقول الإنسان ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. أيتها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية أن يضيع من قدمي الطريق. أعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، إلى هناك حيث طبيبة نصرة، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك: إن الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة. أي أن الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترض: لماذا يا رب أعطيت المرأة نصف الرجل وأعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو أن الدكتورة قرأت أحكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة أحيانا تأخذ نصف التركة إذا كانت بنتا وحدها، وأحيانا تأخذ الثلثين إذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب أيا كانت الأحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث أبدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى، أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فإن الغنم بالغرم. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى يخاطب آدم وحواء، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا، إنما قال فتشقى. خاطبهما أولا بخطاب المثنى، بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الخطاب لآدم وحواء، فقلنا: آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيان أنتما، إنما قال فتشقى أنت وحدك، لأن المرأة لا شقاء عليها، فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. أنت الذي ستشقى يا آدم، ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام، المرأة في بيتها لا نفقة عليها
حتى لو احتاج زوجها فليس له ان ياخذ من مالها الا برضا نفسها. قال تعالى: فانفقن لكم عن شيء منه نصف تكلوه هنيئا مريئا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمراه اذا كانت غنيه ان تدفع زكاه مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاة ماله لزوجته اذا كانت فقيرة. لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه شرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة لان نفقتها واجبة عليه، ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة ماله لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدين، لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك لانها لها حق واجب، فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لأولادك لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة، الرجل يسعى ويكد والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى: وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولي، انظر حولي فاجد مجاري وبيوت مهدمة وغلد وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال لأن النساء موظفات والأطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لأن الله لم يقل والبزازات يرضعن أولادهن ولا غيري غيري يرضع الأطفال، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن. أتدرون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الام التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفرا اللون، اتدرون لماذا؟ لان الصيدلية الالهية خلطته ببعض الادوية التي تكسب الولد مناعة ضد الامراض المعدية. لبن الام بارد في الصيف دافئهم في الشتاء.
جهاز تكييف في صدر الام.
الام ترضع ولدها الحنان والرحمه بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه
اخذته عمته خالته جارته يبكي.
فاذا ما وضع على صدر امه كف عن البكاء من الذي اشعره واعلمه انه به امه انه اعلمها انه يعلمها بدقات قلبها.
الرضاعة الرضاعة. ولذلك فإن الأمة التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأجلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا مفتاحا لان الزوجة لم تعد تفتح له فقد هجرت عشها الامين ووقعت في قبضة السكين. اذا ضاع مفتاحه تنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت. فلما هجرت النساء البيوت وكفرت المصابيح ثم ماتت. تعاطي شروط منع الحمل اثبت الاطباء وعلى رأسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ في جامعة الشمس اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المرأة بامتداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونة التي سهلت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى لامراض السرطان. انظر حولك انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب تجد الله توابا رحيما تجد الله قريبا مجيبا.
50 مليون جنيه لبن للاطفال وفقوا هذا المبلغ على النساء الموظفات وقولوا لهن
يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج في الثلاج لا ياكل الا منها قطعه جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق قطعه جبن معفنه. البيوت اصبحت خاويه من الراحه ومن السكن وبعد ذلك تطالب الطبيبه بالمساواه وتستانف حكم الله امام محكمه النقض. ان حكم الله لا يغفر النقض ابدا ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ضعف المراه فقد ابشر الرجل ان يكرم المراه. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقطع ولا تهجم الا في البيت. لا تضرب وجهها لان ضرب الوجه حرام لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع لا تقل لها انت ذميمه الخلقه فان الذي خلقها هو الخالق البارئ هو احسن الخالقين.
ان رجلا راى كلبا اسودا فوافق عليه فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي وافق على الكلب الاسود وقل له اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع؟ تعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ يا معشر السادة الأعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الإنفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الإنفاق عليه. فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. أيها السادة الأعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك إن عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان: أتحداك ثم أتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الأرض، حزب الكتلة، حزب الأحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. إن الرسول قال عن عائشة: هي الصديقة بنت الصديق. وقال لها ذات يوم: يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام. وقال عنها: والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن إلا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه، وعائشة هي التي قالت: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت أنا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، إنما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، إن عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها إلا مرة واحدة لتصلح بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان، ما خرجت إلا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي أن يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين. أمن أجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ إن الذين يرقصون الأحزاب يسعون من وراء ذلك إلى تولي الحكم، إلى تولي الحكومة ليقولوا الرؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها إلى كرسي الحكم كأندير غاندي أو جولدا مائير؟ إن عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته: لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهل ترقص الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من أهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ إنه الغباء، وإن شئت فقل إنه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت: أنا لا أعترف بالأزهر، لأن الأزهر مؤسسة أقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الأدلة فقالت: أليس الأزهر هو الذي نسب الملك فاروق إلى الحسين، إلى سيدنا محمد؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الاشتراكية من الإسلام؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الرأسمالية من الإسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الأزهر إن اليهودية في الإسلام. هذا كلامه، والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة، عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت ألف عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخ على امتداد ألف عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليج والشيخ المراغي محمد عبده الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي، هذا هو الأزهر، الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد كبير، هؤلاء جبال، قمم الجبال. تكلموا عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله، عندما دعا الخضور العلماء إلى قصر عابدين، وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، كنا من قمم العلماء ومقياس العالم أن يخشى الله. وجيء بالطعام ونصبت الموائد، وكان يتوصف الإناء، كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرز، فقال الخضير للشيخ حسن العدوي: قل يا حسن. فامتنع الشيخ أن قال: لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ، فقال له الخضير: حلفت عليك بالله لتأكلن. فمد الرجل يده الى طبق الارز، مد العالم يده الى طبق ارز الخضير، واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصر الارز فصار دما. فقال الشيخ للخديوي: أعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لأن الله حرم علينا أكل الدم، فما بالك إذا كان الدم دم رعيتك يا أفندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البؤساء، هذا هو الأزهر في صورة علمه. أظهر سنة 19 يوم وقف أمام الإمبراطورية العظمى إنجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. أظهر الإمام الشيخ محمد طرغلي والشيخ محمد الأودن، قمم من قمم الإسلام. وارحم الله أزهرنا الشريف، وارحم الله رجاله الأبرار الأخيار الأتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ، وقبل أن أفارق هذا الموقف أسأل الله لك الهداية، أسأل الله أن يرشدك إلى طريق الحق. اللهم إن كان قد صدق في علمك أنها لا تهتدي، فاجعل تدميرها في تدبيرها، واجعل كيدها في نحرها. اللهم أعز من أعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. أيتها الطبيبة المصرية خديجة أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الإسلام، والأزهر على امتداد 1000 سنة هو معوى الرجال ومعهد الأبطال. وقد كذبت فيما قلت، فإلى الله أشكرك، لأن الاعتداء على الإسلام لا يحقق فيه إلا الواحد الديان. أقول قولي هذا وأستمد من الله النصر للإسلام. اللهم انصر ديننا.